الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين نيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وهو ابن العوام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، هذا الحديث بوب عليه الإمام النووي رحمه الله باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، يعني ما هو المستحب من القدر الذي يستعمله المغتسل لغسل الجنابة، وذكر فيه أحاديث من أحاديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، الفرق إناء يسع ثلاثة آصع كما قال جمهور أهل العلم، يسع ثلاثة صاع، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بهذا القدر من الماء من الجنابة، قدر ثلاث آصع، وهذا فيه استحباب التقليل في استعمال الماء حتى في غسل الجنابة، أنه يستعمل القليل من الماء، ويحتاج إلى أكثر من ذلك لا بأس، لكن من غير إسراف أو تبذير. ولا شك أن الإسراف والتبذير محرم، فالله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وفي هذه الأزمنة تجد أن الماء بحمد الله متوفر بكثرة ويسهل استعماله عبر الرشاشات ونحوها، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يسرف في استعمال الماء، يفتح الحنفية على آخر شيء ويجعل الماء يعني ينزل بكثرة ويذهب الكثير منه من غير استفادة منه، لا، تستعمله بالاقتصاد في استعماله من غير إسراف أو تبذير مما يحصل به المقصود، مع محاولة التقليل قدر المستطاع، لأن هذا هو السنة، السنة هو التقليل في استعمال الماء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عليه الصلاة والسلام بقدر ثلاثة آصع، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، يتوضأ بمد يعني من كفي رجل يتوضأ به، وجاء أنه كان كذلك يغتسل بالصاع، كان يغتسل بالصاع ومد ويتوضأ بالمد، يعني أقل من ثلاثة آصع، بصاع واحد قدر أربعة أمداد أو خمسة أمداد كان يغتسل بها النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا شيء قليل، الذي يفتح الحنفية أو الرشاش كم يخرج من الماء، كم آصع، ربما عشر عشرون ثلاثون، يعني لو أنه قلل جعل يعني خروج هذا الماء بعدل وليس بقوة وكثرة، هنا سيقتصد في استعمال الماء، وهذا الأمر من السنة الاقتصاد والتقليل، وإن كان الغسل يعني ليس له تقدير محدد لا بد أن تغتسل بكذا وكذا من الماء، لا، لكن ورد كما سمعنا في السنة التقليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع 3 آصع، معنى أنه يقلل قدر المستطاع، قد يحتاج إلى أن يزيد، قد يكون الإنسان مثلا فيه شيء يحتاج إلى زيادة في الماء لإزالته فيزيد على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. وذكر الإمام النووي رحمه الله أنه نقل على أهل العلم أنهم قالوا والمستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد، لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد، كأنه هذا أخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ثبت عنه أنه اغتسل بأقل من صاع، وكأنهم فهموا من ذلك أن أقل من صاع لا يحصل به كمال الغسل من الجنابة، كمال الغسل من الجنابة، فالأولى أنه يغتسل أقل شيء بصاع، وفي الغسل وفي الوضوء بالمد. إذا كان المغتسل عنده شعر يقال كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يضرب على إلى منكبيه ومع ذلك كان يغتسل بالصاع، كان يغتسل بالصاع، ولهذا لما ذكر أحد الصحابة هذا الحديث فعارضه أحد المستمعين كيف إذا يعني إذا كان عنده شعر وكذا، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى منك شعرا ومع ذلك كان يغتسل بالصاع. فعلى كل التقليل والاقتصاد أمر مطلوب، وليس هذا من البخل، لا، هذا من السنة أن تقلل وتقتصد في استعمال الماء، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة ابن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري، يعني سفيان والليث كلاهما عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد، وفي حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة قال سفيان والفرق 3 آصع. هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها كما أخبرت في الرواية التي قبلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في القدح وهو الفرق، قلنا الفرق ما يسع 3 آصع. قال وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد، وفي حديث سفيان من إناء واحد، فهذا فيه جواز اغتسال الرجل مع أهله من إناء واحد ولو كان كلاهما جنب، يغتسل من إناء واحد أو في إناء واحد يغترف من ويغتسلان، فهذا جائز. ونقل الإمام النووي رحمه الله أن تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد أنه جائز بالإجماع، أنه جائز بالإجماع. وتطهر المرأة بفضل الرجل، يعني إذا استعمل الرجل الماء ثم جاءت المرأة تريد تستعمل هذا الماء فإنه كذلك جائز بالإجماع أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. وأما اغتسال الرجل بفضل المرأة فهذا فيه خلاف، اغتسال الرجل بفضل المرأة فهذا فيه خلاف، يعني اغتسلت المرأة من إناء ثم جاء الرجل يغتسل منه ففيه خلاف. جمهور أهل العلم على الجواز، جمهور أهل العلم على الجواز وهو الصحيح لهذه الأحاديث الدالة على جواز ذلك، ولا فرق بين اغتسال الرجل من فضل المرأة أو اغتسال المرأة من فضل الرجل أو اغتسالهما جميعا أو هكذا اغتساله من فضل المرأة، وهذا هو الصحيح. وذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يغتسل الرجل بفضل المرأة، وهو مذهب الإمام أحمد وداود، أن المرأة إذا اغتسلت بماء لوحدها فلا يجوز للرجل أن يأتي فيستعمله، والصحيح أنه يجوز. وقد صح في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل بعض أزواجه، وفي رواية بفضل ميمونة بعد أن اغتسلت فما بقي من الماء اغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على جواز ذلك. وأما الحديث الوارد في النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل فهو ضعيف، فهو ضعيف، وإن صح فهو محمول على الكراهة، إن صح فيحمل على الكراهة، وإلا بالأحاديث الصحيحة وهي أصح منه في تبين جواز ذلك أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والعكس. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. هذه الرواية يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه دخل على عائشة هو وأخوها من الرضاعة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن أختها من الرضاعة، ابن أختها من الرضاعة، يعني عائشة خالته بالرضاعة، عائشة خالته بالرضاعة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر، فعائشة خالته بالرضاعة، إذن كلاهما محرم لها، أبو سلمة بن عبد الرحمن والذي دخل معه وهو عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد وهو أخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة كيف كان يغتسل، فأرادت أن تبين لهم وتعلمهم بالتعليم النظري التطبيقي، لأن هذا مما يثبت في الذهن ويكون أوضح وأبلغ في التعليم. وهذا أسلوب من أساليب التعليم التي كان يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك صلاته عليه الصلاة والسلام بالناس لما صلى على المنبر قال حتى تعلموا صلاتي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا علمهم مناسك الحج تطبيقا. فالتعليم الفعلي أبلغ في فهم هذه المسألة وكذلك رسوخها في الذهن من التعليم القولي. فأرادت أن تعلمهم فعلا، فأتت بإناء قدر الصاع، بإناء قدر الصاع يعني فيه صاع من ما يحمل صاع من الماء، ثم غسلت، وبينها وبينهم ستر، أي أنها سترت ما أسفل رأسها، جعلت رأسها مكشوف وسترت ما تحت رأسها حتى ينظر إليها كيف تغتسل وكيف تصب الماء. فاغتسلت وهم ينظرون، أبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن يزيد. قال وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا، يعني ثلاث حثيات كما مر معنا في صفة غسل الجنابة. طيب، وكونهم رأوها وهي تفرغ على رأسها هذا يدل على أنه يجوز للمحرم أو للنعم للمحرم أن ينظر إلى محرمه من النساء ما يجوز أن تكشفه من مواضع الوضوء، فالمحرم ينظر من المرأة مواضع الوضوء كالوجه والرأس والعنق واليدين والقدمين، هذه يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه من النساء إلى هذه المواضع. وأما ما هو دون ذلك كالصدر وما سفل فهذا لا يجوز، لا يجوز النظر إليه. ولهذا عائشة رضي الله عنها سترت بستار لا ينظرون إلا إلى رأسها فقط، لا ينظرون إلا إلى رأسها، هذا الذي يجوز أن ينظر إليه الرجل من محارمه. قالت وكان أزواج النبي، قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا من رؤوسهن، يعني يقصنا من شعورهن حتى تكون الوفرة، الشعر الذي يصل إلى المنكبين، الشعر الذي يصل إلى المنكبين، واللمة ما يصل إلى الأذنين، ما يصل إلى الأذنين. وهذا كما قال أهل العلم كالقاضي عياض رحمه الله وغيره أنهن فعلن ذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهن لا يحتاجن إلى الزينة، والشعر تزين به المرأة من زينتها، فكون النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهن ليس لهن أزواج بعده فلا يحتاجن إلى الزينة، فكنا يأخذنا من شعورهن تخفيفا على أنفسهن في مؤن هذا الشعر وما يحتاجن له في تصفيفه وتمشيطه ونحو ذلك، فكنا يفعلن ذلك يأخذنا من شعرهن حتى تكون كالوفرة. وأما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فما كنا يأخذنا من شعورهن شيء، ما كنا يأخذنا من شعورهن شيء، بل كان العرب من عادتهم عادة النساء أنهن ماذا يطلن شعورهن ويستعملن العقد، عقد الشعر، لأن الشعر من زينة المرأة، من زينة المرأة. ولهذا قال أهل العلم لا يجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها شيئا، لا يجوز أن تأخذ من شعرها شيئا إلا ما كان في التحلل من الإحرام في الحج والعمرة فإنها تقص منه قدر أنملة. أو كذلك أيضا إذا احتاجت إلى علاج أصابها شيء من المرض في رأسها فاحتاجت إلى أخذ شيء من شعرها أو حلقه إذا احتاجت إلى ذلك واضطرت إليه للعلاج فيجوز، أما لغير ذلك فلا، أم تقصه كما تشبه بالكافرات والفاجرات والممثلات هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.